بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في معرض تفنيده لأدلة من قال أن المباح ينبغي تركه، ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح إذا تخيل فيه أشكالا وشبهة ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة بلا خلاف، كقوله كنا ندعو ما لا بأس به حذرا به البأس، ولم يتركوا كل ما لا بأس به، وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع. ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله، إما للعون به على طاعة الله، وإما لأنه يحب أن يكون عمله كله خالصا لله لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي طالبة له، فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة أو عونا على عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ، لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا كالأكل والشرب ونحوهما، فإنه إذا كان لغير حاجة مباح كأكل بعض الفواكه، فإنه إذا كان لغير حاجة مباح كأكل بعض الفواكه، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغذاء، ثم يأكل قصدا لإقامة البنية والعون في الطاعة، وهذه كلها أغراض صحيحة منقولة عن السلف وغير قادحة في مسألتنا. ومنها أن يكون التارك مأخوذا الكلية في عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما يتعلق بالآخرة، فلا تجده يستلذ بمباح ولا ينحاش قلبه إليه ولا يلقي إليه بالا، وهذا وإن كان قليلا فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن المتروك، والغفلة عن تناول المباح ليس بطاعة، بل هو في طاعة بما اشتغل به. وقد نقل مثل هذا عن عائشة حين أتيت بمال عظيم فقسمته ولم تبق لنفسها شيئا، فعوتبت على تركها نفسها دون شيء، فقالت لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت. ويتفق مثل هذا للصوفية، وكذلك إذا ترك المباح لعدم قيام النفس له هو في حكم المغفول عنه. ومنها أنه قد يرى بعض ما يتناوله من المباح إسرافا، والإسراف مذموم، وليس في الإسراف حد يوقف دونه كما في الإقتار، ويكون التوسط راجعا إلى الاجتهاد بين الطرفين، فيرى الإنسان بعض المباحات بالنسبة إلى حاله داخلا تحت الإسراف فيتركه لذلك، ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا في حقه أنه تارك للمباح، ولا يكون كما ظن، فكل أحد فيه فقيه نفسه. والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة للإسراف وعدمه والعمل على ذلك، أنا عندي التفقه الظاهر من النفع، قال عندي والحاصل أن التفقه في المباح بالنسبة للإسراف وعدمه والعمل على ذلك مطلوب، وهو شرط من شروط تناول المباح، ولا يصير بذلك المباح مطلوب الترك ولا مطلوب الفعل، كدخول المسجد لأمر مباح هو مباح، ومن شرطه أن لا يكون جنوبا، والنوافل من شرطها الطهارة وذلك واجب، ولا يصير دخول المسجد ولا النافلة بسبب ذلك واجبين، فكذلك هنا تناول المباح مشروط بترك الإسراف، ولا يصير ذم الإسراف في المباح ذما للمباح مطلقا. وإذا تأملت الحكايات في ترك بعض المباحات عمن تقدم فلا تعدو هذه الوجوه، وعند ذلك لا تكون فيها معارضة لما تقدم، والله أعلم. والثالث من الأمور المعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد في الدنيا وترك لذاتها وشهواتها، وهو مما اتفق على مدح صاحبه شرعا وذم تاركه على الجملة، حتى قال الفضيل ابن عياض جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد. وقال الكتاني الصوفي: الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا مدني ولا عراقي ولا شامي الزهد في الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق. قال القشيري: يعني أن هذه الأشياء لا يقول أحد إنها غير محمودة، والأدلة من الكتاب والسنة على هذا لا تكاد تنحصر، والزهد حقيقة إنما هو في الحلال، أما الحرام فالزهد فيه لازم من أمر الإسلام، عام في أهل الإيمان، ليس مما يتجارى فيه خواص المؤمنين مقتصرين عليه فقط، وإنما تجاروا فيما صاروا به من الخواص، وهو الزهد في المباح، فأما المكروه فذو طرفين، وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه المجارات، وهو لا فائدة فيه، ومحال أن يمدح شرعا مع استواء فعله وتركه. والجواب من أوجه: أحدها أن الزهد في الشرع مخصوص بما طلب تركه حسب ما يظهر من الشريعة، فالمباح في نفسه خارج عن ذلك لما تقدم من الأدلة، فإذا أطلق بعض المعبرين لفظ الزهد على ترك الحلال فعلى جهة المجاز بالنظر إلى ما يفوت من الخيرات أو لغير ذلك مما تقدم. والثاني أن أزهد البشر صلى الله عليه وسلم لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها، وكذلك من بعدهم من الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد. والثالث أن ترك المباحات من حيث إنه مباح إما أن يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به، بل هو غفلة لا يقال فيه مباح فضلا عن أن يقال فيه زهد، وإن كان تركه بقصد فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو محل النزاع، أو لأمر خارج، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد، وإن كان أخرويا فالترك إذن وسيلة إلى ذلك المطلوب، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك ولا نزاع في هذا. وعلى هذا المعنى فسره الغزالي إذ قال: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، فلم يجعله مجرد الانصراف عن الشيء خاصة، بل بقيد الانصراف إلى ما هو خير منه. وقال في تفسيره: ولما كان الزهد رغبة عن محبوب بالجملة لم يتصور إلا بالعدول إلى شيء هو أحب منه، وإلا فترك المحبوب لغير الأحب محال. ثم ذكر أقسام الزهد، فدل على أن الزهد لا يتعلق بالمباح من حيث هو مباح على حال، ومن تأمل كلام المعتبرين فهو دائر على هذا المدار، والله تعالى أعلم.
يتوسع هذا الكلام على المباح، هو الأصل أنه ما يستوي فيه الطرفان، لا يقال إنه حرام ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب، وأمثلته كثيرة كالأمتعة الدنيوية والأكسية والأطعمة والمساكن والمراكب والفرش، وكذلك أيضا الكلام الذي لا فائدة فيه لا مضرة فيه ولا منفعة يسمى كلاما مباحا. لا شك أن الاشتغال بالمباحات والعناك فيها قد يشغل عن الطاعات. ذكر ابن القيم في كتابه المدارج أن الشيطان له عقبات على الإنسان. العقبة الأولى إيقاعه في الشرك، فإن عجز عن هذه العقبة انتقل إلى العقبة الثانية وهي البدع، فإن عجز عنه انتقل إلى البدعة الثالثة وهي الكبائر، فإن عجز انتقل إلى البدعة إلى العقبة الرابعة وهي الصغائر، فإن عجز انتقل إلى العقبة الخامسة وهي الانهماك في المباحات، وقال إنه بذلك تفوت الخيرات. أما إذا لم تفوت عليه فإن الأصل أنه باق على الإباحة التي لا نفع فيها ولا ضرر، ولكن مع ذلك الزهد فيها أولى إلا إذا تركها تقشفا، فإن في ذلك إنكار لما أباحه الله. والله